الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فها نحن بحمد الله تبارك وتعالى نتواصل معكم بعد غياب شهرين كاملين بل يزيد، لنواصل الكلام عن أحاديث كتاب الرقاق من كتاب أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وسوف أجعل كلامي في هذا الدرس على قسمين. القسم الأول يتعلق بعلم الحديث، والقسم الثاني يتعلق بمادة الدرس، ألا وهي بقية الكلام عن كتاب الرقاق الذي وقفنا عليه في آخر مرة. أما الكلام عن علم الحديث فأنا أجيب عن تساؤلات أتتني مستفهمة لا متعنتة من أناس كثيرين يقولون: ما فائدة الكلام عن الأسانيد في هذا العصر الذي انقطعت فيه الرواية بالأسانيد؟ ويرون أن هذا من التطويل، أو أنه لا يناسب روح العصر. فأقول لهؤلاء الكرام: إن الأخبار كانت ولا تزال يدخلها الصدق والكذب، وينبني على هذه الأخبار أعمال. فإذا لم نتحرى رعاية خبر الصادق ونفي خبر الكاذب، اختلط الحابل بالنابل حتى في زماننا هذا. وديننا دين سمعي، يعني جاءنا مسموعا إما كتابا وإما سنة. أما القرآن فنقل إلينا بنقل التواتر العام، أعلى درجات التواتر كانت في نقل القرآن الكريم، ثم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا تزال الحجة به قائمة إلى يوم القيامة. والمسلمون في كل عصر يحتاجون إلى تمييز كلامه صلى الله عليه وسلم من كلام غيره. هب أننا أجرينا هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء الفضلاء في كلام الناس، مع أنه لا يجوز أن يؤخذ كلام الناس إلا بقوانين الرواية أيضا كما سأبين إن شاء الله عز وجل الآن. لكن ما الحيلة في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة نقله؟ نحن لازلنا في أمس الحاجة إلى معرفة ما يصح مما لا يصح، بل تمس الحاجة أكثر وأكثر في الأزمنة التي خلا منها علماء الحديث كمثل زماننا، فإن علماء الحديث فيه أندر من الكبريت الأحمر. وأنا أدري ما أقول لأن هذا فني، وأنا أعرف الرجال الذين يهتمون بهذا العلم في جنبات العالم، إما من متابعة أخبارهم وإما من قراءة مصنفاتهم، فأنا أعلم غربة هذا العلم حقيقة. فكان من جراء ذلك أن انتشرت ألوف الأحاديث الضعيفة والموضوعة والشاذة والمنكرة والباطلة على ألسنة لا أقول عوام الخلق، بل على ألسنة الواعظين المتكلمين في الدين، بل وعلى ألسنة المفتين الذين يفتون في الحلال والحرام، فتسمعهم يحتجون بأحاديث أجمع أهل العلم بالحديث على ضعفها أو على بطلانها أو على نكارتها. فنحن نجدد الكلام عن هذا العلم، ونبين أن التزام قوانين الرواية كان سيعفينا من كثير من العنة في حياتنا. قديما كان علم الإسناد منتشرا عند الناس جميعا، بل وأذكر الآن مثالا تذكرته، أفحم فيه طفيلي عالما من علماء الحديث. طفيلي اللي هو اللي بيجري على بطن زي أشعب كده، كل وليمة يروح يأكل همه يأكل. وهذه الحكاية حكاها الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب له سماه كتاب التطفيل، تطفيل إشارة إلى هؤلاء الطفيليين وما جاء فيهم وما قيل فيهم ونحو ذلك. والذي يحكي هذه الحكاية إمام ثقة كبير جليل القدر من مشايخ الأئمة الستة، يعني أحد شيوخ البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجة، ألا وهو أبو عمرو نصر ابن علي الجهضمي. يقول نصر ابن علي: كان لي جار طفيلي من أحسن الناس منظرا وأعذبهم منطقا وأطيبهم ريحا، قال: فكان يتبعني في كل مكان، فيظن الناس أنه من أصحابي فيكرمونه لأجلي. فقلت في نفسي: كأن جعفر بن القاسم أمير البصرة دعاني، فذهبت إليه فتبعني هذا الطفيلي، فلئن فعل ذلك لأفضحنه. هو بيتخيل في دماغه يعني أن جعفر بن القاسم أمير البصرة هيدعوه، فيعني إيه قصة كده في دماغ نصر بن علي بيتخيلها. بقول: فلم ألبث أن طرق بابي رسول جعفر بن القاسم، وقال: إن جعفرا سيختن بعض ولده ويدعوك للحضور. النصر معي يقول: فلبست ثيابي، يدوب خرج من الباب لقى الطفيلي لابس قبله وتهيأ وظبط أموره، يعني مضى نصر بن علي الطفيلي وراه، دخلوا طبعا دار أمير البصرة وبيختن بعض أولاده، شوف بقى العزائم والولايم والموائد والكلام ده. وقال: وكان الناس كثيرين، فجلست على مائدة فجلس الطفيلي معي. الطفيلي على طول قبل ما يعني ايه حد يمد ايده، كان اول واحد مد ايده على ليه؟ على الاكل. فقال نصر بن علي رافعا صوته: حدثنا درست ابن زياد، قال: حدثنا ابان بن طارق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار قوم بغير إذن فأكل دخل سارقا وخرج مغيرا. فقال له الطفيلي، طبعا هو لما يقول حدثنا درست ابن زياد أمان ابن طارق ده يقصد إيه؟ يرمي كلام على الطفيلي عشان مد إيده الأول يعني، فحب يحرجه. فلما سمع الطفيلي ذلك قال: أنفت لك يا أبا عمرو، فما من واحد من الجلوس على المائدة إلا وهو يظن أنك تعرض به دون صاحبه، وكيف تتكلم بهذا الكلام على مائدة سيد من أطعم الطعام وتظن بأكل غيرك على الناس؟ وكيف تحدث عن درست ابن زياد وهو ضعيف، وعن أبان بن طارق وهو متروك؟ وقد حدثني أبو عاصم النبيل، أشوف طفيلي بقول حدثني أبو عاصم، ده أبو عاصم النبيل ده الضحاك من مخرج الشبيان، ده من مشايخ أحمد البخاري، يشوف طفيلي عالي الطبقة يعني. وقد حدثني أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طعام الاثنين كاف الأربعة، وطعام الأربعة كاف الثمانية. وهذا إسناد صحيح ومتن صحيح. قال نصر: فأفحمني فلم أدري له جوابا، وخرجنا فلم يتبعني كعادته، يعني لم يمشي وراءه، إنما ذهب إلى الجانب الآخر من الطريق وهو ينشد قائلا: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. عايز يقول له: مش عشان أنت نصر بن علي الجهضمي وأنا طفيلي إن أنا مش هغلبك. لا، أي بني آدم يدخل الحرب لازم يعرف أنه هيتجرح. اللي يدخل الحرب ويظن أنه سيخرج من الحرب معافا هذا أحمق. عايز يقول له كده. فشوف نصر بن علي يقول: فأفحمني. ليه؟ احتج عليه بالإسناد وقال له: الإسناد بتاعك إسناد ضعيف، كيف تحتج به؟ حتى من ضمن الذي قاله هذا الطفيلي وهو يعلق على الحديث الذي رواه نصر بن علي الذي من دعي إلى دار قوم فدخل بغير إذنهم، دخل سارقا وخرج مغيرا، قال له: وأمر السارق وحكم السارق القطع، والمغير إنما يعذره الإمام على نحو ما يراه. برضو ده طلع فقيه برضو، يعني مش طفيلي مجرد بس يعني يفهم في الحديث والرواة والكلام ده. فعلم الإسناد هذا علم ضروري لتنقية المرويات حتى في زماننا هذا. يعني لو تصورنا مثلا أن واحد بلغ أمن المطار وقال له أن الطائرة المسافرة أو الطائرة الفلانية المسافرة البلد الفلاني عليها قنبلة، إيه اللي بيحصل؟ ده بيعمل ضجة، ينزلوا الناس من الطيارة وبعدين يدوروا في كل مكان وممكن الرحلة تتعطل وطاري يعملوا لها عزل، ده غير الفزع اللي ممكن يصيب الناس. ده خبر اهو. وأنا أقول لك حاجة تذكرتها الآن، صحفي كبير أنا سمعت حواره هذا في سنة 76، كان في الإذاعة وجايبين في ذكريات إذاعية هذا الصحفي وبيعملين يقولوا له بقى يقول لنا بقى إيه يعني أغرب الوقائع اللي أنت يعني إيه التي مرت بك في عمرك الصحفي. قال لهم: إحنا كنا في جريدة الأخبار وكنا منتظرين خبر معين كده وسايبين له فراغ في عمود في الصفحة الأولى عشان لما يجي الخبر نكتبه. فالمهم الخبر ما جاش، فمش ممكن هنطلع الجرنان والصفحة الأولى فيه عمود فيه بياض، فبسرعة عايزين نعمل حاجة. فبقول ألفت حكاية وكتبت كده بالعنوان: ذئب في المهندسين. وبعدين كتب خبر بقى إيه، أكد شهود العيان أنهم رأوا ذئبا يتجول على حريتي في شوارع المهندسين والديابة وملة المهندسين والجماعة دول والولاد الصغيرين والديابة هاكلوا العيال والكلام ده. يقصد إيه؟ يفض اللي بس يملأ الفراغ بس بتاع الجورنال. الجورنال طلع تاني يوم وإذا الدنيا تقوم ولا تقعد، إزاي ذئب في المهندسين وعيال ماشيين في الشارع والمدارس والبتاع والكلام ده. بدأت برقيات رئيس الحي، هات لنا الديب. طبعا رئيس الحي طبعا يدور على الديب، مش لاقي الديب، لا لاقي الديب ولا لاقي ديله، عشان حتى يرجع بديله حتى مش لاقي حاجة خالص. بدأت المسألة يحصل فيها تطور والناس يتكلموا، ورئيس الحي بكل الجنود بتوعه مش عارفين يجيبوا الديب. الأسبوع اللي بعديه الصفحة الثالثة تحقيقات عن الذئب، واحد يقولك أنا شفته بيجري كده، واحد يقولك لا أنا ما شفتش ديل، واحد يقولك لا أنا شفت ديل، واحد بقت قضية. مر شهر رئيس الحي ما عرفش يجيب الديب، نقلوا رئيس الحي عقوبة له ودوه حي تاني أو رفدوه أنا لا أذكر يعني. المهم مش الرجل، وجابوا رئيس حي من طنطا علشان يجيب الديب. يبدو الرئيس حي ده يعني ايه لما لقى العملية دماغنا بقى وصداع ومش لاقين ديب ولا بتاع، فقرر كده ان هو يجيب كلب شعره كثيف واتنين غفر، كل واحد معاه بندقية، ربطوا الكلب جابوه من طنطا مثلا والشارع خالي كده، نزلوا الكلب من العربية وهات يا دب دب رصاصتين والبتاع ده وصور يا مصور، وخلاص قتلنا الذئب وصوروا بتاع وانتهت القضية دي وانتهت القصة دي. ده جت بسبب ايه يعني؟ صحفي اهو ألف خبرا من رأس. في لحد النهاردة في ناس من الصحفيين يؤلفون أخبارا من أدمغتهم لحد النهاردة، وممكن يسمع الكلمة من الحق فيتصرف فيها تصرف الجني الذي أتى خبره على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إن الكهان يخبروننا بالشيء يكون حقا، فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة. يأخذ كلمة يعمل عليها قصة، القصة دي كلها من بنات أفكاره، وقد تتصرف الجهات المسؤولة بناء عن هذا الكلام ولا يكون كلاما حقيقيا، ويقع الظلم على أناس براء بسبب هذا الكلام. النهاردة الصحفي ده لما كتب الذئب في المهندسين، ما هو أضير رئيس الحي ولا ذنب له في هذا، وكثير من الجهات تحركت، ضاع وقت المسؤولين وقت العمال ووقود السيارات، والسيارات نفسها بتجري ليل نهار وخطوط سير، كل ده عشان ايه؟ عشان خبر لصحفي كاذب من رأسه. فإحنا لو تركنا مسألة الخبر، مسألة نخل الأخبار، حياتنا حتى في مسائل الدنيا لن تستقيم. ما علينا من هذا؟ لكن يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حجة لازمة في أعناق الخلق إلى يوم القيامة، إذ لا يجوز خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجوز أن تتعبد بكلام غيره صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الكذب المنسوب إليه عليه الصلاة والسلام. لذلك فأنا أقول إن علم الحديث علم خادم لا يستغني عنه أحد قط، لا يستغني عنه الفقيه ولا المؤرخ ولا المفسر، بل لا يستغني عنه صاحب اللغة. ليه؟ لأن ديننا كله نقل إلينا عن طريق هؤلاء الرجال، فقام علم كبير جليل لأجل هذا اسمه علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل، الجرح المقصود به القدح، والتعديل المقصود به إقامة عدالة الراوي. يبقى إيه؟ هما كلمتان متقابلتان، جرح يختص بالقدح، تعديل يختص به الثناء على الراوي. وصنف أهل العلم كتبا كثيرة إما على تواريخ البلدان أو على الكتب، زي مثلا تواريخ البلدان عندنا زي تاريخ بغداد للخطيب، تاريخ دمشق لابن عساكر، عندنا يعني تاريخ دارية وتاريخ الرقة، وعندنا تاريخ نيسابور، وعندنا تاريخ مصر لابن يونس، تواريخ كثيرة، تواريخ البلدان. ما من بلد من بلاد الإسلام إلا ولها تاريخ. وكان العالم من هؤلاء يذكر علماء البلد وشيوخ هذا العالم ومن أخذوا عن هذا العالم، ويذكر شيئا من مروياته إلى صاحب الترجمة. وفي كتب وضعت على بعض كتب الحديث، زي مثلا كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، وضعه على رجال الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وجاء الحافظ أبو الحجاج المزي هذب كتاب الكمال بتاع عبد الغني المقدسي وسماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وطول في التراجم، فجاء الحافظ ابن حجر فاختصر تهذيب المزي اللي احنا بنقول عليه اللي هو تهذيب الكمال، وسمى كتابه تهذيب التهذيب. اختصر الحكايات اللي ملهاش علاقة بقول العلماء في الراوي. والحافظ شمس الدين الذهبي برضو لخص كتاب شيخه المزي في كتاب سماه تذهيب التهذيب. تذهيب يعني ذهبه، يعني كأنه طلب الذهب، يعني تذهيب التهذيب. ده غير المختصرات، ده اللي هي زي الكاشف لمن له رواية في الكتب الستة للذهبي، ده غير تقريب التهذيب أو غير الخلاصة الخزرجي. كل هذه الكتب فيها أسماء الرواة الذين وقعت لهم رواية في الكتب الستة، فيذكرون أقوال العلماء جرحا وتعديلا في الراوي الواحد. فعلماء يختلفون، مرة عالم واحد يقول ده ثقة وتاني يقول لا ضعيف، واحد يقول لا بأس به وتاني يقول ليس بالقوي، برضو كلام في تعارض. العلماء وضعوا القواعد لفك هذا التعارض، زي ما علماء أصول الفقه وضعوا القواعد لفك التعارض ما بين النصوص، كذلك علماء الحديث وضعوا القواعد لفك التعارض ما بين علماء ما بين كلام علماء الحديث الكلام المتضارب في الراوي الواحد. يعني أعطيكم مثالا، في راوي اسمه محمد ابن القاسم الأسدي. محمد ابن القاسم ده سئل عنه يحيى ابن معين، ويحيى ابن معين لعلكم تذكرون أننا قلنا هو إمام الجرح والتعديل، فرغ حياته كلها لنقد الرواة والبحث عن شأنهم. سئل يحيى ابن معين عن محمد القاسم الأسدي فقال ثقة وقد كتبت عنه. أما أحمد بن حنبل أبو حاتم الرازي الدارقطني ابن عدي وسائر أهل العلم فإنهم ما بين مكذب له وتارك له، فيا بعد ما بين هذين القولين. يعني يحيى يقول ثقة وقد كتبت عنه، وأحمد بن حنبل يقول كذاب. طب تيجي ازاي دي؟ اهو العلماء قالوا الجرح المفسر يقدم على التعديل. يعني الجرح المفسر يعني الجرح الذي ذكر سببه يقدم على التعديل. طب لما العالم يقول كذاب يبقى كده فسر لماذا جرحه ولا لم يفسر؟ فسر، فسره بالكذب، فلان ده كذاب فقد فسر الجرح، يبقى قول الجارحين لهذا الراوي مقدم على تعديل من عدل، حتى لو كان المعدل مثل يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل. الحاجة الثانية، بعد ما العلماء ردوا كلام يحيى بن معين قال لك لا، إذا كان هناك مخرج لكلام يحيى قلناه. قال لك زي إيه كده؟ قال لك يحيى بن معين كان الرواة يخافون منه، بعبع الرواة يحيى بن معين ده، كما ذكروا أن شيخا مصريا رحل إلى بغداد، فأحمد ابن منصور قال كنت أول من بكر إليه، أو واحد من طبقة أحمد ابن منصور ومن طبقة ابن حنبل وغيره يعني. قال فطرقت عليه الباب فقال من؟ قلت فلان. قال ادخل. قال فدخلت فإذا هو إيه؟ مضطجع وبين يديه كتاب. ثم طرق الباب، من؟ قال أحمد بن حنبل. قال ادخل، والشيخ على حالته وبين يديه الكتاب. ثم طرق الباب، من؟ قال فلان. قال ادخل، والشيخ على حالته. ثم طرق الباب، من؟ قال يحيى بن معين. قال فرأيت الشيخ ارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده. كانوا بيخافوا من يحيى بن معين، فلربما كان الراوي دجالا، علم أن يحيى بن معين سيأتي، استقبله بأحاديث مستقيمة، ويكون هذا هو المجلس الوحيد الذي حضره يحيى بن معين. فلما يسمع يحيى هذا المجلس فيرى حديثه مستقيما فيظن أن هذا من شأنه ومن شأن حديثه فيوثقه، ويكون هناك أئمة آخرون وقفوا على حقيقة حديثه وأن حديثه كله كذب أو مطروح أو مدخول، فيقولون فيه ما قال أحمد في مثل محمد بن قاسم الأسدي أنه كذاب، أو الدارقطني قال أنه متروك. عشان كده قال لك إيه؟ الجرح المفسر مقدم على التعديل. يعني عايز أقول إن العلماء وضعوا ضوابط وقوانين للرواية لم تعرفها أمة من الأمم، حتى قال أحد المستشرقين المحترقين على الإسلام وأهله وهو مرجوليوس، قال ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، فلا يوجد في عند أمة من الأمم مثل هذا الضبط ومثل هذا التوثيق العالي. فنقول يعني لإخواننا الذين قالوا هذا الكلام لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر، ليس لهم قراءات في العلوم الإسلامية بالذات في علوم الآلات، إنما على ما يبدو لهم ويأتي أو يرد على عقولهم يتكلمون، ومن حقهم، من حق كل إنسان أن يسأل مستفهما لا معترضا، إنما يعترض من عنده علم، أما من حرم العلم فإنه يسأل مستفهما، فهذا أرجى له أن يفهم، لأن إذا دخلت معترضا سد عليك باب التوفيق. وكثير من الناس يعترضون على العلوم الإسلامية بجهل، لم يقرأ، إنما بدا له شيء وظن أنه أتى بما لم تأت به الأوائل فاعترض، وظن أن كلامه شيء وكلامه ليس بشيء. ولعل يعني هؤلاء الإخوة إذا بس صبروا يعني وفتحوا آذانهم وتابعونا في النظر في قواعد هذا العلم الجليل يعلمون أن أئمتنا سلمونا الأمانة كاملة غير منقوصة، وأنهم لم يقصروا، إنما التقصير عندنا. يظن بعض الناس أننا في الزمن الذي قربت فيه العلوم على الأقراص الإلكترونية على السيديهات وغيرها، حتى أن الإنسان ممكن يبقى عنده عشر سيديهات مثلا عليها مكتبة كاملة فيها كل الكتب. يستطيع أن يأخذ جهاز الكمبيوتر ويأخذ هذه السيديهات ويذهب إلى المنتجع إلى أي مكان، لا يحتاج أن ينقل كتابا إلى هذا المكان، يقدر يبحث ويقدر يقرأ الكلام ده. هم الناس بيتصوروا أن العلم قرب بهذا، لا، هذا أوان ضياع العلم. أنا لا أجحد فائدة السيديهات وأنها قربت المعلومة، لكن ما الذي جرى؟ صار الناس لا يقرؤون. لماذا يقرأ؟ إذا أرادوا أن يتكلم في مسألة، أي مسألة، مسائل الفقه، مسائل في الشفعة مثلا، يطلب يكتب كتاب شفعة يجيب له كل ما يتعلق بالشفعة في 1000 كتاب أو 2000 كتاب أو 3000 كتاب. ممكن الباحث يطلع ببحث جيد، لكن لو سألت الباحث عن مسائل الشفعة فلن يجيبك. ليه؟ لم يتعب، إنما نقل، زي الآلة الحاسبة بالضبط. لا شك أن الآلة الحاسبة قربت علم الحساب، ولكنها ضيعت الحساب من الدماغ. إذا ما كانش معاك الآلة الحاسبة تقعد بقى ترجع لزمان أيام أولى ابتدائي، 25 في 3، 3 في 5 ب15، ومعانا الواحد، وتقعد تحسب بالطريقة دي، ومعانا الاثنين ومعانا الخمسة. ليه؟ اتعودت على المسألة دي، وقف دماغي. العلم قديما كان الإنسان بيدرس الكتاب من أوله لآخره، سواء هو محتاج إلى هذا العلم الآن أم سيحتاج إليه غدا أم ربما لا يحتاج إليه، لكن كان يدرس الكتاب كله ويعاني مسائله ويلخصها ويسأل شيوخه فيما يغم عليه من الكتب، فيحصل تنقيح للعلوم، يطلع الإنسان حافظ الكتاب كله. النهاردة ما فيش حد عنده يحفظ حاجة، إذا خدت منه جهاز الكمبيوتر يقف جاهلا لا يدري شيئا، كما يحكون حكاية عن أبي حامد الغزالي، وبعضهم ينسبها إلى الشافعي الإمام، أن هو كتب علما كبيرا، وأظن هي بأبي حامد أقعد، كتب كتبا كثيرة عن شيوخه، وأخذها في شوال كده ولا خرد ولفعها على كتفه، ومروح بقى الايه البلد، على اساس لما يروح البلد يقعد بقى ايه يمسك الاوراق يجمعها ويضمها ويلخصها ويالف وياخد منها وكده. فقابلوه جماعه حراميه لصوص، ايه اللي في الخرج ده؟ قال لهم ده كتب اخذتوها عن اشياخي. فعلي بابا قال نزل يا واد الخرج ده، اللي هو رئيس الايه رئيس الحراميه، قال له نزل هات الخرج ده. فجعل يبكي وقول له علمي وعلم أشياخي وانت كده ضيعت رحلتي، وأعمل ايه في العلم والكلام ده؟ فقال للصبي بتاعه ارميله الخرج، لكنه قال له كلمة. يقول صاحب الواقعة ايا كان اسمه، يعني ما انتفعت بكلمة كما انتفعت بكلمة هذا اللص. قال له العلم في الراس لا في الكراس، خلاص. فعاهد نفسه أنه لا يسمع من شيخ إلا يحفظ، أحسن يطلع له حرامي مرة تانية ولا حاجة ياخد منه العلم يضيع. فالعلم الآن ما عادش في الراس، العلم في جهاز الكمبيوتر في السي دي، ما عادش حد بيقرأ المعلومة عشان يفهمها، لا، يستدعي المعلومة وقتما يريد فقط، إن لم تأتي المعلومة من ضمن احتياجاته يظل بها جاهلا. مش هو ده ضياع العلم؟ العلم ده مش جمع معلومات فقط، جمع معلومات وفهم، والفهم ده ما يجيش إلا إذا بقي العلم في رأسك زمانا. لربما أنت جالس وحدك تتأمل مسألة من المسائل التي حضرت في ذهنك، تقعد تفكر فيه فيفتح لك. إنما اللي معاه السي دي ده ولا يرد عليه الموضوع إلا في لحظاتها، يضرب على زر يجيب المعلومة كلها، خد الزر انتهت القصة. فبكل أسف هذا أوان ضياع العلم، وطلبة العلم تركوا الكتب، لأن الكتب دراسة الكتب من العناء المعنى والنصب المنصب، قراءة الكتب وفهمها وفهم اصطلاحات العلماء عايز تعب، لا كله بيستعجل وكله بيسلق وكله عايز يوصل، وتلاقي الشاب من دول يدوبك بقاله سنة وبدأ يألف مجلد ومجلدين وثلاثة. أهل البصيرة إذا رأوا هذا بكوا على العلم وأهله، إنما الجهلة يقول لك يا ده ألف كتاب مجلدين وثلاثة وأربعة وخمسة وعنده 20 مجلد وألف 100 مجلد. لما تنظر في هذه المجلدات لا ترى علما، إنما العلم على الحقيقة هو التحرير وليس مجرد النقل. وإلا أنا أستطيع في ليلتين ثلاثة أعمل لك مجلد خلاص، هنتكلم عن أي موضوع من الموضوعات، نتكلم عن مراقبة الله تعالى خلاص، هفتح الكتب أجيب كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وكلام ابن حجر وكلام فلان وعلان، والنهاردة عندي مكان التصوير قص ويلزق، ما عدتش حتى لبنقل ولا بتعب إيدي في الكتابة، قص ويلزق خلاص، قال فلان 10 صفحات، قال فلان 20 صفحة، قال فلان 30 صفحة، في ليلة واحدة طلعت لك ب160-200 صفحة، وادفعها للطبع واسم وبقيت ايه، بقيت مؤلف. فدي هذه مشكلة. كان زمان محمد بن سيرين رحمه الله يقول كما رواه الخطيب البغدادي في كتاب تقييد العلم، تقييد العلم لك انت تكتب العلم يعني ما تسيبوش لذهنك لان الذهن خوان، قال وددت لو أن الأيدي قطعت في الكتابة. ده كلام محمد بن سيرين أحد التابعين من الرواة عن أبي هريرة، وددت أن الأيدي قطعت في الكتابة. قيل له لما؟ قال لأنها ضيعت الحفظ. كانوا زمان ما بيعرفوش يكتبوا، فكان بيعتمد على الذاكرة على الحفظ، فكان بيحفظ. والحقيقة عن هذه الكلمة فتحت لي حلا لمشكلة كبيرة لما بدأت أدرس علم الحديث وعلم أصول الفقه من حوالي 20 سنة أو 25 سنة. كانوا الطلبة ييجوا ومعاهم التسجيلات، أنا عمال أتكلم في العلم وأصل وبتاع الكلام ده، تاني محاضرة أسألهم ما لقيش ولا واحد عارف يجاوب. ليه يا جماعة؟ أعيد المسألة مرة ثانية، برضو أسأل ألاقي برضو واحد بعد واحد مش هو المجموع اللي أنا عايزه. فبينما أنا في هذا الحال قرأت هذه الكلمة لمحمد ابن سيرين، قلت عرفت الإيه المشكلة. فلما ذهبت إلى المحاضرة من الغد أمرت بإقصاء كل التسجيلات، مفيش ولا واحد يسجل خالص. ليه؟ لأن هو داس على الزرار بتاع التسجيل ونام، ولما بيروح البيت مش فاضي يسمع، فضاع في المجلس وضاع في البيت. أول ما لغيت قصة التسجيلات بالكامل بعد حوالي أسبوعين أو كده بدأت أرى الثمرة، بدأ بيجاوب وده بيجاوب وده بيجاوب. معظم الحلقة آنذاك كان الطلبة إذا سألت أنا سؤالا كان على الأقل بيجاوب بنسبة 50%، قبل ذلك كان أحسن واحد فيهم هو الذي يجاوب بنسبة 50%. يبقى التسجيلات دي برضو برغم فائدتها إلا أنها بالنسبة لطالب العلم مشكلة، لأن طالب العلم لو علم أنه إن لم يستوعب في المجلس ضاعت عليه الفائدة بيركز. فابن سيرين يقول هذا الكلام قديما، وأنا أقول هذا الكلام وستذكرون ما أقول لكم. نعم لا أجحد أن لها فائدة بالنسبة لمن تأهل بالعلم. واحد صار الآن عالما خلاص، درس وتمرمط في بداية حياته العلمية ودرس أصول العلم على أصولها وتعب وسف التراب لحد ما استوعب العلوم، ده تنفعه بقى المسائل دي، بيقرب المادة العلمية بسرعة له عشان يختصر وقته في المسألة. لكن طالب العلم يبدأ بقراص سي دي والكلام ده، هذا هو الشر المستطير الذي لا يعلمه هؤلاء الطلبة. يعني الكلام الحقيقة كثير في يعني هذه المسألة، ولو استرسلنا ربما ضاعت علينا، يعني لا ضاع يعني، أو ربما ذهب ومر وقت الحلقة جميعا قبل أن ندخل في الشطر الثاني من اللي هو المتعلق بكتاب الرقاق. فأنا أقول لإخواننا يعني أربعوا على أنفسكم، مش لأن علم الأول مرة أنت بتسمعه إنك أنت تبقى عدو ما تجهل، لا، إنما اسمع. وأنا سأقول لك كلمة أنا قلتها في بداية كلامي قديما لما تكلمت عن علم الحديث، قلت من تعلم علم الحديث سيبصر بعد العمى، هيكون هيعرف أنه كان أعمى فعلا ثم إنه أبصر. وهذا ليس يعني متعلقا بعلم الحديث فقط، بل علم أصول الفقه أيضا، وهو علم جليل لا يستغني عنه الناظر في متون الأحاديث النبوية، أو الناظر في القرآن الكريم، أو عموما الناظر في أي كلام. وأنا سأحاول إن شاء الله بالنسبة لعلم أصول الفقه أن أتكلم عن مسائله، وأنا أتكلم عن متون الأحاديث في صحيح البخاري. إذا جاءت مناسبة سواء في حديث أو في سؤال يأتيني، وكانت هذه المناسبة تتطلب أن أتكلم عن أصل في هذا العلم الجليل، فأنا سأتكلم عن هذا الأصل ولو بصورة مبسطة، لأن الأصل ده سيمر معنا تباعا، فممكن في أول مرة أذكر شيئا يسيرا منه من باب الكشف له، وتاني مرة إذا مر بنا ممكن أتعمق أكثر شوية، وتالت مرة ممكن أتعمق أكثر وأكثر. وستعلم أنك بعد دراسة علم أصول الفقه سيتغير عندك مفاهيم كثيرة كنت تظنها على الصواب. نعم، نرجع إلى كتاب الرقاق. وكنا ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله صنف كتابه على أوثق ضوابط الرواية، ثم هو إمام مجتهد كان ينتزع الحكم من الرواية مباشرة على عادة الأئمة الكبار، ولم يكن يقلد أحدا، بل يوافق ولا يقلد، لأن الأئمة الكبار إذا أفتى الواحد منهم بفتوى وتابعه آخر على نفس القول لا نقول إن هذا قلد هذا، لا، من ملك أدوات الاجتهاد لا يقال في حقه إنه قلد، إنما يتفقان في المنزع، توافقت فتواهما. فهناك فرق بين من يأخذ الحكم من النص مباشرة بيعرف يتعامل مع النص، وبين من يتبع العالم حتى وإن لم يعرف دليل العالم، زي العوام. قال هو العام النهاردة لما بيجي بيسألني يقول لي ما الحكم في المسألة الفلانية، المفتي بيقول له حلال حرام، يقول له السلام عليكم شكرا، العامي مش عايز غير كده. طب العامي عرف دليل المسألة؟ لا، مش عارف دليل المسألة. طب لماذا قبل الكلام؟ ثقة بالعالم. كذلك زي ما المفتي زي ما العامي بيعتبر ان العالم هو الدليل نفسه، العالم عندما يتعامل مع الأدلة يعرف يستخرج من الدليل الواحد عشرات الأحكام. يستخرج عشرات الأحكام بإيه؟ بعلم أصول الفقه. خلاص حكم ثابت، قد انتهى دور علم الحديث، يبقى الكلام عن المتن نفسه، ده دور علم أصول الفقه. الإمام البخاري في علم الحديث الإمام البخاري، وفي الفقه الإمام البخاري برضه، شهد له القاصي والداني بهذا، صنف كتابه في 16 عاما ورتبه ترتيبا محكما، سواء ترتيب الكتب أو ترتيب أبواب الكتب. أما ترتيب الكتب فإنه رتبه ترتيبا بديعا، بدأ بكتاب لم يعنون إمام من الأئمة هذا العنوان إلا هذا الإمام الجليل، بدأ كتابه بكتاب بدء الوحي، وما فيش حد من الأئمة المصنفين له كتاب اسمه بدء الوحي، وختم كتابه بكتاب التوحيد. يبقى أول كتاب في صحيح البخاري كتابه بدء الوحي، آخر كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد. ده معناه إيه؟ معناه من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه بالوحي، عليه بالوحي قرآنا وسنة. هذا ما فهمته أنا، ما قرأته لأحد، إنما هذا فهمي، قد أصيب فيه وقد أخطئ، لكن هذا ما ظهر لي. من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه ببدء الوحي. أول حديث في صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. آخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأول حديث إنما الأعمال بالنيات دلالة على أنه لا يقبل كل عمل بعد هذا الحديث مرورا بكل أقسام أو كل أحكام الشريعة تتقرب بهذا العمل إلى الله إلا ولا بد أن تصاحبه النية. إذا خلى العمل من نية القرب إلى الله سقط، لا يكون له قيمة. فأشار بداية الحديث إلا أن بداية كل عمل ينبغي أن يراعي المرء فيها النية. يبقى كل ما تقدم أحكام حلال حرام، حلال حرام، مستحب واجب مكروه مندوب مباح، آخر حديث في الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء من الصلاة. فكأنه أراد أن يقول لك كل ما مر من الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية قبل آخر حديث في البخاري ده بمنزلة الصلاة مثلا، تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن اعلم أن ذكر الله عز وجل أكبر في النهي عن الفحشاء وعن مقاربة محارم الله من الأحكام، من هذه الأحكام كام. وعشان كده حتى يستحضر من نسي ومن يسمعني لأول مرة إذا واصل معنا هذه الجلسات، فإنه يتفاعل مع حديث الكتاب فيكون أكثر عائدة له إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الكتب فقد راعى البخاري إلى حد كبير أن يكون هناك تجانس بين تبويباته المختلفة، ونضرب مثلا لذلك بكتاب الرقاق نفسه الذي نشرحه. أول باب في كتاب الرقاق ذكر البخاري رحمه الله فيه رأس المال، قال باب ما جاء في الرقاق وما جاء في الرقاق وأنه لا عيش إلا عيش الآخرة. ده في رواية من روايات صحيح البخاري. وفي رواية أخرى للبخاري باب ما جاء في أن ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة. وأورد في حديث ابن عباس وحديث أنس وحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم جميعا اللي فيه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة أو فاغفر للأنصار والمهاجرة أو فأكرم الأنصار والمهاجرة، روايات مبثوثة في صحيح البخاري. يبقى ذكر الأول رأس المال الصحة والفراغ، وأن العيش على الحقيقة هو عيش الآخرة. الباب الثاني مباشرة قال باب مثل الدنيا في الآخرة، لأن كما علمنا من مرات سابقة إن الصحابة اللي هم لما أنشدوا هذا كانوا يحفرون الخندق ويحفرون الخندق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاوبهم بقوله اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. فالصحابة الذين قضوا أعمارهم في الجهاد ولم يستمتعوا بالجلوس في البيوت بين الأولاد والنساء، وكثير منهم عجز عن إصلاح أرضه ومعاشه بسبب كثرة الغزوات ولم يتمتعوا بالدنيا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن العيش على الحقيقة هو عيش الآخرة وليس الدنيا. فهم الإمام البخاري عقد الباب الثاني مباشرة ليبين أن الذي فات هؤلاء الأفاضل لا يعد شيئا، فعقد بابا قال فيه باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم جاء بحديث سهل ابن سعد الساعدي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يبقى بيّن حقارة الدنيا وأن الذي فات هؤلاء الأصحاب من الدنيا لا يبكى عليه، ده يبقى فيه تصبير لهم لقلوبهم. جاب الباب الثالث مباشرة. طيب طالما إن الدنيا حقيرة ولا قيمة لها والعيش إنما هو عيش الآخرة، طيب نعمل إيه حتى نتجنب خطورة الدنيا ونحن أبناؤها؟ رضعنا لبانها ونحن منها بمنزلة الطفل من الأم لا يستغني عن الرضاع. طالما الدنيا مهلكة إلى هذا الحد كيف الخلاص منها؟ عقد الباب الثالث الإمام البخاري رحمه الله قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا كنت عايز تنجو امشي في الدنيا بالخطة دي، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فليس من شأن الغريب أن يأنس في دار الغربة. ثم حصل نوع من الإضراب في الكلام، لأن الغريب فعلا قد يأنس في دار الغربة. يعني يا مناس تركوا بلادهم وسكنوا في البلد التي فيها عملهم، وصار لهم جيران، وصار لهم إخوان، بحيث أنه لو ترك محل عمله وذهب إلى بلده الأولى كان غريب، يبقى الغربة انتفت. وإحنا مش عايزينك تطمئن للدنيا ولا تقعد ترحرح كده وتستريح، لا، ليست بداري مقام، إنما هي معبر وليست مستقرا. طب إيه الحل؟ قال لك أو عابر سبيل. لا، لا تكن غريبا لكن كن عابر سبيل. عابر السبيل دايما مندهش، ماشي ماشي ماشي، يجي الليل يضرب الخيمة بتاعته ينام، يصبح الصبح يملامي من الخيمة شال على كتفه وماشي، وهكذا. فاللي زي ده اللي كل يوم يهد الخيمة بتاعته وينصب الخيمة بتاعته، اللي زي ده لا يستقر في مكان ولا يأنس بمكان. يبقى جاء السؤال، طيب الدنيا نعمل ايه فيها؟ قال لك كن فيها كأنك غريب او عابر سبيل. طيب الدنيا دي التي حذرنا منها كما سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تبارك وتعالى، ايه اخطر حاجة في الدنيا دي؟ انا خلاص هبقى عابر سبيل، لكن هل في مشكلة علي في الدنيا ممكن تضيعني؟ نعم. عقد الباب الرابع الإمام البخاري، الإمام البخاري رحمه الله قال: باب في الأمل وطوله، حبائل الشيطان ولا أمنينهم. الأماني تصرف البني آدم تصرف من لا يموت، لما تشوفه وبيجري ويحصل الدنيا ولم الفلوس وكبر نفسه تقول الجدع ده ما بيفكرش في الموت. وقلب الحكاية، قلب الحكاية، شوف ربنا عز وجل قال في باب الطاعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال لك إيه؟ اسعى. اسعى يعني يعني اجري. ده في العبادة. في طلب الرزق قال: وامشوا في مناكبه. احنا قلبنا الحكاية، في طلب الرزق بنجري جري الوحوش عن رزقك لم تحوش، مش ده الكلام اللي احنا بنقوله؟ اجري يا ابن آدم جري الوحوش عن رزقك لم تحوش. وفي العبادة تبص تلاقيه رايح يدوب أدرك آخر ركعة، وممكن ما يدركش خالص، يعني يدركهم في التشهد، وممكن ما يروحش، يكسل، كسلان ينزل يصلي صلاة الجماعة، في حين أن رئيسه في العمل لو اتصل به وقال له تعالى فورا في طوارئ لازم حينزل جري. ليه قلبناها؟ ربنا عز وجل في العدو يقول لك فاسعوا، اسعوا إلى ذكر، اجري. وفي الرزق قال لك وامشوا في مناكبها. فالترابي يتصرف تصرف واحد لا يخطر على باله أنه سيموت. فالإمام البخاري بدأ يذكر الآفات التي تقع لابن آدم في الدنيا ويجب عليه أن يتجنبها. قال لك باب في الأمل وطوله، ثم أورد فيه حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا وخط خطوطا قصارا، وسنأتي على شرح هذا الحديث في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم عقد باب بعد ذلك، طالما عقد باب في الأمل يعني أصر أملك، أصر إيه؟ أملك. قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وعد نفسك من أهل القبور. وفي ده الكلام ده رواه البخاري في الباب اللي هو إيه؟ كن في الدنيا كأنك غريب. وخارج البخاري: فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. أنت اسمك فلان الفلاني، زعيم الايه، رئيس الايه، زميل الايه، اسمك النهاردة كده، بكرة لما تدفن في التربة بتاعتك ما اسمكش الرئيس ولا الزعيم ولا زميل الجراحين ولا البتاع، اسمك المرحوم او المأسوف على شبابه، اسمك اي حاجة، فلان المرحوم، انك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، الاسم الجديد بتاعك هيبقى ايه. فده طبيعة الرجل قصير الامل، ما بيؤملش ان هو يعيش لبكرة، فبيخلص كل اموره قبل ان ينام. زي واحد بيقول لي جماعة، يا جماعة انا هصلي بيكم المغرب بس العشاء مش هصلي بيكم. فواحد قال له يا هو انت عندك امل تصلي العشاء؟ ممكن يموت ما يلحقش يصلي العشاء. طيب اذا كان الامل يجب ان يكون قصيرا، فما هي السن التي ينبغي ان يعلم العبد ان عذره قطع بها اذا لم يرجع؟ ما المساله مساله امل. عقد البخاري رحمه الله تعالى الباب الخامس فقال: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله، أي قطع الله عز وجل عذره. الحديث ده يرعب، الذين بلغوا 60 ولم يتوبوا. الإمام البخاري أورد فيه قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض العلماء النذير هو الشيب، إذا رأيت الشيب غزا مفرق رأسك فقف واعرف موضع قدمك، لأن الحديث ده خطير. حديث أبي هريرة الذي أورده البخاري رحمه الله: أعذر الله عز وجل لعبد بلغه 60 سنة 60 عاما ولم يتب. هو إيه اللي فاضل في عمره؟ ذهب أطيب العمر وذهب أيضا أكثر العمر، ومع ذلك هو منهمك في الذنوب والمعاصي حتى الآن. متى يستيقظ من بلغ 60 سنة ولم يتب؟ وليس معنى هذا الكلام إغلاق باب التوبة في وجه أحد، لا، لكن هذا إنذار لمن بلغ من العمر 60 سنة ولم يتب. ثم بعد ذلك عقد بابا في الباب السادس، قال: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. اللي يفسر الكلمة دي كلمة للفضيل بن عياض. ما هو واحد هيقول بقى طب ايه العلاقة ما بين هذا الباب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر مع باب العمل الذي يبتغى به وجه الله؟ ايه العلاقة بينهم؟ كلمة الفضيل بن عياض لما لقي رجلا فسأله الفضيل، قال له: كم مضى من عمرك؟ قال: مضى 60 عاما. فقال له الفضيل: أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله، توشك أن تبلغ المنزل. يعني لم يبقى من عمرك إلا القليل. فكأن الرجل فوجئ، واحد يفاجئ إن هو سن وصل 60 سنة. في ناس بيفاجئوا بالكلام ده. ليه؟ سكران. يوم بيعد، يجي اللي وراه زيه، يجي اللي وراه زيه، ما بيعدش أيامه. ما عندوش حساب انه هيموت، هيعد ليه؟ فكأن الرجل فوجئ. فقال الرجل الفضيل: إنا لله، وما العمل يا أبا علي؟ قال: أخلص فيما بقي يغفر لك ما مضى. يعني واحد هنفترض يعني بلغ 60 سنة، أهو بسم الله، ولم يتب، يرمي نفسه في البحر، يولع في روحه، ييأس عشان يكمل بقية حياته كده في المعاصي؟ لا، أخلص فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإن الأعمال بالخواتيم. ولعلكم تذكرون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: إنما الأعمال بالخواتيم. فكأن البخاري رحمه الله عقد هذا الباب، باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، ليزرع بذرة الأمل في نفس هذا الذي بلغ 60 سنة ولم يتب على ما نحو ما ذكره الفضيل ابن عياض رحمه الله. وأنا يعني قربت بكلمة الفضيل ما بين تبويبات البخاري المختلف. طبعا البخاري زي ما رأيتم رتب الأبواب كلها، بعضها يؤدي إلى بعض برابط إما جلي أو خفي، لكنه اعتنى جد العناية بترتيب أبواب صحيحه، ولا سيما كتاب الرقاق الذي نحن بصدد شرحه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه إطلالة عامة على صنيع الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري فيما تعلق بهذا الكتاب. بقي أن نقول مذكرين بما مضى أن الترجمة لها أركان 3. احنا قلنا الترجمة، أصل الترجمة هي الإعراب والتفسير، والترجمة هي العنوان الذي يضعه الإمام البخاري على النص اللي هو باب كذا وكذا، دي اسمها الترجمة. خلاص، ده البخاري بيلخص المعاني التي وردت في النصوص بمثل هذا العنوان. يبقى عندنا الترجمة دي أو ده لها 3 أركان. الأول عرفنا الترجمة قبل ذلك، وقلنا إن الترجمة هذا ركن، والركن الثاني المترجم وهو الإمام نفسه، والركن الثالث المترجم له اللي هو النص نفسه. فأنا لما أجي أقول قال البخاري باب مثل الدنيا في الآخرة، دي اسمها الترجمة، واللي هو العنوان الإمام البخاري وضعه، وقوله تعالى إنما الحياة الدنيا الآية، وحديث سهل بن سعد الساعدي: ما الدنيا في الآخرة إلا كصوت، كمثل قال النبي صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. النص ده اسمه المترجم له، خلاص، لأن البخاري ترجم للنص ده، والبخاري هو المترجم نفسه. يبقى دي الأركان الإيه؟ الأركان الثلاثة. طبعا صحة الترجمة تعرف بعلاقة الترجمة بالنص. طيب، باب مثل الدنيا في الآخرة، هنشوف هل يا ترى الإمام البخاري وفق في وضع هذا العنوان على هذه النصوص ولا العنوان بعيد. واضح جدا أن العنوان مباشر، باب مثل الدنيا في الآخرة، وسكت الإمام. ليه؟ لأن النص واضح لا يحتاج إلى إعراب، واضح، نص واضح ومفسر. إنما الحياة الدنيا، دي اللي هي من سورة الحديد، وأولها اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. دي محاور الهلاك الخمسة، احفظها كده، محاور الهلاك الخمسة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فلا ترى رجلا غارقا أو تائها في طرق من طرق الدنيا إلا وهو واقف في طريق من هذه الطرق، يتفاخر بعضهم على بعض بالنياشين وبالرتب وبالرئاسات وبالمال. هذا في الدنيا تفاخر، انت معاك ايه؟ معاكش حاجة. انت معاك العالمية، معاك المش عارف، يبقى ما تسويش حاجة. انت ابن مين في مصر؟ المسألة كلها ماشية كده. الناس العقلاء الذين عرفوا ان الدنيا ليست بدار مستقر لا تغرهم النياشين في الدنيا ويخلعونها قبل لقاء الله لأنها لا تنفعهم عند الله. واعتبر بأمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه البخاري في صحيحه، لما طعن عمر وأراد أن يدفن بجانب صاحبيه، بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانب أبي بكر، قال لابنه عبد الله: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها إن عمر، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم أميرا للمؤمنين. خلع النياشين بتاعته، خلاص قادم على الله. ايه بقى؟ قال: انا لست اليوم للمؤمنين بامير، انما خاطبها باسمي عمر كفرد من افراد المسلمين. قل لها ان عمر يستاذن ان يدفن بجانب صاحبي. فذهب عبد الله وذكر لعائشة رضي الله عنها ما قال عمر، فقالت عائشة: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم، أي بهذا القبر. وافقت عائشة. فجاء عبد الله فلما رآه عمر وكان متكئا قال: أجلسوني. فجلس. قال: ماذا قالت لك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيء أهم علي من هذا، الحمد لله. أكثر حاجة كانت وجعاه ومدخل عليه الهم أن ترفض عائشة أن يدفن بجانب صاحبه. قال لابنه أيضا: إذا أنا مت استأذن مرة أخرى قبل أن تدخلني. ربما استحيت عائشة رضي الله عنها في حياة عمر، لكن بعد أن يموت ربما غيرت رأيها. فقل لها: يستأذن عمر أن يدفن بجانب صاحبي، فإن أذنت وإلا فادفنوني في مقابر المسلمين. وفي بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب منهم أن ينزلوه من على سريره وأن يلزقوا خده بالأرض، قال: لعل الله أن ينظر إلى عمر فيرحمه. خلع النياشين بتاعته، لا تصلح عند الله عز وجل يوم القيامة. فما ينفعش بقى في النعي، والنعي في الأصل غير جائز، كما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. يطلع الرجل اللي عمل كان توفي رحمة الله فلان الفلاني الرئيس المش عارف مين المدير المين زميل الجراحين عامل الكلية البريطانية والأمريكية والمش عارف ايه والكلام ده، ألق نياشينك فإنها تشينك. إن الواثق، وكان أمير المؤمنين بعد المعتصم وخلافته كانت قليلة، كان يحتضر على السرير، أمر أن ينزلوه على الأرض وجعل يرفع صوته وهو يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. يلقي النياشين، لأنها النياشين دي هي مدعاة التفاخر وأن يستطيل بعض الناس على بعض في الدنيا. وسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين، هدومهم قطعة يعني، مدفوع بالأبواب، تفتح الباب تشوف تمقابل الباب في وشه، تقول ده مأمل ولا أقرب ولا أغبر، مش عايز تشوف خلقته، قفلت الباب في وشه. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فإياك أن تحتقر أحدا بنياشينك ولا بمنصبك، فإن المنصب يزول ثم تبقى التبعة. فمسألة التفاخر دي والنياشين والكلام ده، دي مسألة ذكرها الله عز وجل: وتفاخر بينكم. دي تبع الدنيا. وأنا أذكر حكاية حصلت في بعض القرى. كان في قرية من القرى رجل معظم، قرية كلها بتحبه وبتحترمه، فكانوا دايما يقولوا إيه لما يحبوا ينادوه أو يذكرونه، يقول لك: فضيلة مولانا عمي الحاج أحمد. واحد يجي يسأل عليه يقول له: أنت عايز فضيلة مولانا عمي الحاج أحمد؟ يقول له: آه. أو يدخل يقول له: اتفضل، ده فضيلة مولانا عمي الحاج أحمد. خلاص بقت إيه لازمة كده، كل ما يجوا ما يعرفوش يقول اسمه حاف كده، لازم ايه الدباجة دي. دي كلها ألقاب، ألقاب، ثلاث ألقاب: فضيلة مولانا لقب، عمي لقب، الحج لقب. فواحد من أهل القرية ما عجبوش الايه العملية دي، فراح له قال له: هو انت خدت العالمية من الأزهر؟ قال له: لا. ادي فضيلة مولانا وقعت. قال له: طيب انت خبوية؟ قال له: لا. يبقى عمي وقعت. قال له: طب انت حجيت؟ قال: ادعي لي يا ابني احج، ادي كمان وقعت. قال له: سلامات يا احمد. ما هو ما عادش حاجة، ما هو عمي، ما فضيلة مولانا وقعت، وعمي وقعت، والحج وقعت، ما عادش غير اسمه بقى قال له سلامات يا أحمد. طلب فاحنا بنقول النياشين دي اللي هي مدعاة التفاخر، كثرة المال مدعاة التفاخر، كل ده بيؤدي إلى اللهو واللعب. يبقى أنا عندي النياشين اللي هي المناصب يعني والأموال والزينة، التلاتة دول من تلبس بهن لعب ولها، يبقى هي لعب ولهو. إيه أسباب اللعب واللهو؟ التلاتة دول: الزينة والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد. وإن شاء الله نتمم يعني الكلام عن هذا الباب والباب الذي يليه في المرة القادمة إن شاء الله. وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.